أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. القراءة في الصلاة إحدى أجزاء الصلاة الواجبة، لو لم يؤت بها بالشكل الصحيح المطلوب عمدا أو جهلا تقصيريا كان ذلك مخلا بالصلاة. بل قال كثير من العلماء لو كان الخلل عن قصور أيضا بلا تقصير فإنه أيضا مخل. هناك تعارف ساد بين الناس، وهو أنهم يسألون عن صحة قراءتهم في الصلاة إذا حجوا أو أرادوا الحج، كذلك يكثر تساؤلهم عن الحقوق الشرعية كالخمس ونحوه حين إرادة أداء هذه الفريضة. هذان شيئان واجبان لا ارتباط لهما بالحج بخصوصه، فالخمس مثلا واجب على الناس حجوا أم لم يحجوا، كذلك لا بد لهم أن يصححوا قراءتهم في صلواتهم حجوا أم لم يحجوا. هذه أمور كل منها مستقل عن الآخر، وإن كان بعضها قد يؤثر في البعض الآخر بعض الأحيان. على كل حال، لا بد للإنسان أن يصحح قراءته في صلاته، وإذا أتى بها بشكل غير صحيح غير مضبوط فإن ذلك مخل بالعمل. ربما يقضي الإنسان فترة طويلة من عمره وهو يقرأ قراءة غير صحيحة، مع أن القراءة في الصلاة شيء يومي يتكرر مرات وكرات عديدة. في كل صلاة يقرأ الإنسان الحمد وسورة مرتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، بمعنى أن الذي يصلي يقرأ الحمد كل يوم 10 مرات ويقرأ السورة كل يوم 10 مرات، هذا في غير النوافل. هذا الشيء الذي يتكرر كل يوم وبهذه الكثرة مما يؤسف له أنه كثيرا ما يقع بشكل خاطئ عند كثير من الناس. تصوروا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يضم الرحمن، والحال أنها لا بد أن تكسر بسم الله الرحمن الرحيم لا الرحمن الرحيم. كسرة ترفع وتوضع مكانها ضمة، تبطل الصلاة. 20 سنة، 30 سنة، 70 سنة، قد يصلي الإنسان ثم يكتشف أن صلاته كانت باطلة لأجل كسرة وضمة. هذا موجود وبكثرة، كثيرا ما نسمع الناس يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. تعارف تعلموا على ذلك منذ الصغر وجرى عليه لسانهم. مثلا الحمد لله رب العالمين، هنا لا بد من الكسر أيضا. لو قال الحمد لله رب العالمين تعتبر الصلاة باطلة، الصلاة برمتها بطلت إن كان متعمدا، وهذا نادر، لكن الغالب يكون ذلك عن جهل تقصيري لا قصوري. مالك يوم الدين، فلو فتحها قال مالك يوم الدين أيضا يخل ذلك بعبادته وصلاته. هذه أخطاء شائعة في الركوع والسجود والركعتين الأخيرتين من الصلاة، هناك تسبيحات. هذه التسبيحات أولها ضمة، أولها ضمة. مثلا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان بضم السين. هناك غلطة مشهورة يقولها الكثيرون، يكسرون السين يقولون سبحان. كذلك في التسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله كثيرا ما تكسر، يقول الكثير من المؤمنين سبحان الله، وهذا أيضا خطأ شائع لا بد من تعديله. للإنسان أن يجلس أمام شخص متعلم من أهل بيته، وليس بالضرورة أن يذهب إلى أحد رجال الدين، شخص متعلم من أهل بيته يعرف القراءة الصحيحة، يقرأ أمامه الحمد والسورة والسبحانيات، كي لا يكتشف بعد مدة مديدة أن صلاته كانت باطلة. حرف واحد، حركة واحدة تؤثر في العمل. بعد الحمد لا بد أن يقرأ الإنسان سورة كاملة. طبعا الحمد لا ريب فيها، لا بد منها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. بعد الحمد لا بد من قراءة سورة كاملة، خلافا لغيرنا. أولئك يرون جواز قراءة آيات معدودة أو قراءة آية واحدة، أما نحن فنوجب قراءة سورة كاملة. وهل يجوز أن يقرأ الإنسان أكثر من سورة واحدة في صلاته؟ قال العلماء يكره ذلك في الصلاة الواجبة، يكره أن يقرأ بعد الحمد أكثر من سورة. هناك قول بالمنع وبعدم الجواز، لكن أكثر المتأخرين على جواز ذلك مع الكراهة. أما في النافلة فذلك جائز بلا إشكال. مسألة أخيرة ونختم الكلام، هناك أربع سور في القرآن، كل اثنتين منها تعدان بسورة، إما حكما أو هما سورة واحدة واقعا وموضوعا. تلك السور: سورة الضحى وألم نشرح، سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى، وبعدها سورة ألم نشرح لك صدرك. هاتان السورتان تعتبران سورة واحدة. إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعد الحمد من هاتين السورتين شيئا فعليه أن يقرأهما مع بعضهما، يبدأ بالضحى ويثني بألم نشرح، ثم السورتان الأخريان سورة الفيل ولإيلاف قريش، هاتان أيضا تعدان سورة واحدة، لا تجوز قراءة واحدة منهما بعد الحمد. إذا قرأت إحداهما لا بد أن تقرأ السورة الأخرى. أما في النوافل فيجوز للإنسان أن لا يقرأ سورة بعد الحمد، تكفيه الحمد وحدها، ويجوز أن يقرأ إحدى السورتين المذكورتين، وتجوز كلتاهما، ويجوز الأكثر منهما. أما في الفريضة فلا بد منهما مع بعضهما، يبدأ بالفيل ويختم بسورة لإيلاف قريش. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.